حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي
عبد الرحمن بن الزبير الزبير فتزوج اسم موحدة خاصة الزبير وما عداه فهو الزبير بالضبط بالتصريف كل ما ورد فهو الزبير إلا فعل عبد الرحمن بن الزبير الزوج الذي تزوج امرأة رفاعة بعد طلاقها عبد الرحمن بن الزبير يغلط حتى النساخ يجعلون على زائر ظنه نعم
فتزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها 3 طليقات فتزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها قال وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
هذا الحديث موضعه ومكانه في الطلاق وإنما ثبه المصنف من أجل التبسم من قوله وما يزيد رسول الله على التبسم هذا الشاهد شاهد باب التبسم والضحك وإلا موضعه ومكانه في الطلاق وفي الحديث من الفوائد جواز خروج النساء لحوائجهن ومطالبتهن بحقوقهن إن لما خرجت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجواز مكالبتهن الرجال واستفتائهن كما سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة نوص إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء وما زالت النساء تأتي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين للاستفتاء والسؤال والمطالبة بحقوقهم كما استفتت سبيعة الأسلمية وفاطمة بنت قيس لكن على المرأة البعد عن مواطن الرياض وعدم الخضوع بالقول للرجال كما قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وفيه من الفوائد أن المطلقة 3 لا تحل لزوجها إلا بعد نكاح في عقد صحيح يجامعها فيه ثم يطلقها أو يموت عنها إذا طلق الرجل امرأته 3 فلا تحل لها إلا بعد زوج ينكحها نكاحا صحيحا ويدخل بها ويجامعها ثم يموت عنها أو يطلقها ولا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل فإن كان نكاح شبهة أو نكاح رغبة فلا تحل للأول والمحلل إذا اتفق تواطأ مع المرأة أو مع موليها على أن يحللها فلا تحل الأول هذا التسم مستعار يسمى التسم مستعار يعني لعن الله المحلل ومحلل له لكن ينتفع لتحرابة نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك فقال أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب فقال أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله ثم أقبل عليهن فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
نعم هذه القصة الشاهد من قولها النبي يضحك أضحك الله سنك في جواز هذا القول أضحك الله سنك الدعاء هذا الشاهد الترجمة لباب التبسم أنه دخل عمر والنبي يضحك فقال أضحك الله سنك هذا يدل على جواز هذا الدعاء والشاهد من الحديث أن هذه النساء كنا لا يهبن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمنا وترتفع صوتهن فلما استأذن عمر تبدر الحجاب هربنا وكل واحد دخلت الحجاب فلما فعلنا ذلك وتبادرنا هربنا لما سمعنا عمر يعني له هيبة كل واحد تبادر الحجاب وهربنا. فدخل عمر عليه والنبي يضحك قال أضحك الله سنك يا رسول ما الذي أضحك؟ قال عجز من هؤلاء النسوة لما رأيناك تبادرنا الحجاب. فقال يا رسول أنت أحق أن يهبنا. ثم أقبل عليهم قال يا عدوتي أنفسهم أتهبني ولا تهبنا رسول الله؟ قال نعم أنت أفضل أغلب أنت أفضل أغلب. والرسول صلى الله عليه وسلم لين متواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه هي ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان وسلك فجا إلا سلك فجا غير فجك. فج الطريق في فضل عمر وفي جواز المدح القليل إذا كان لا يخشى على صاحبه وكان بما يعلم فيه. سبق الترجمة ماضيا أنه باب ما يكره من الإفراط في المدح والترجمة الاستثناء من هذا إذا كان قليلا لا يخشى على صاحبه من العجب وكان موجودا فيه فلا بأس. وفي شرها لأن النساء قد يكون معهن الشيطان ولهذا قال ما لقي الشيطان سلك فجا إلا سلك فجا غير فجك لأن هؤلاء النساء تبادر الحجاب لما دخل. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو وعن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إنا قافلون غدا إن شاء الله. فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح أو نفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال. قال فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله. قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله.
وهذه القصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يحاصرون الطائف ثقيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وطال الحصار صار مدة وطاله مدة طويلة. فقال النبي إن قافلون غدا إن شاء الله سوف نرجع. طالت المدة. فقال ناس من أصحاب رسول الله يا رسول الله لا نبرح أنا ونفتحها كيف نغادر يعني نبقى حتى نفتح ولو طالت المدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال يعني وافقهم. فغدوا فقاتلوهم في اليوم الثاني قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر فيهم الجراحات إنا قافلون غدا إن شاء الله. قال فسكتوا المرة ما قالوا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حاله من ضعفه يعني ضحك من ضعفه بالآدم. في الأول قالوا لا نبرح نفتحها فلما كثر فيهم الجراح سكتوا لما قال نبرح فدل على رغبتهم في القفول. والشاهد قوله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد لباب التوسل. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وقعت على أهلي في رمضان. قال أثق رقبة؟ قال ليس لي. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فأتى بعرق فيه تمر. قال إبراهيم العرق المكتل. فقال أين السائل؟ تصدق بها. قال على أفقر مني والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. قال فأنتم إذا.
نعم. هذا الحديث هذا يسمى حديث المجامع في نهار رمضان. فيه أن كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار. على الترتيب أولا عتق رقبة. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار اللي يقول زوجتي هي كظهر أمي. أو يجامع في نهار رمضان كفارة واحدة مرتبة. عتق رقبة ثم فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لقول النبي عتق رقبة. قال فصوم شهرين. قال الأصلي. قال فاطم 60 مسكينا. فدل على كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة الظهار. وفي دليل على أن المعاصي هلك لأن الذي قال هلكت وقرح على قوله هلكت وفي اللفظ هلكت وأهلكت فدل على أن المعاصي هلك. وفي دليل على أن لا يجوز أن يتعمد في إفساد الصوم في نهار رمضان وأن إفساد الصوم تعمد في الفطر من كبائر الذنوب من الهلاك. وفيه أيضا والشاهد من الحديث قوله ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من كون الأعرابي ضحك من أي شيء. ضحك من كون الأعرابي جاء مستفتيا خائفا يطلب المخرج ثم بعد ذلك طمع في الصدقة ليأكلها. الأول يقول هلكت وأهلكت. قال أعتق رقبة. فلما قال عاطل 60 قال ما عندي شيء. جاء بعرق بمكتل، فلو جاء رجل على حمار بمكتل يسأل 15 كيلو تمر 15 صاع، فقال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل صدق على من؟ والله ما بين لابتيها لابتي المدينة أهل بيت الأفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهي الأسنان التي تلي الثنايا استدل العلماء بهذا الحديث على أن من وطئ في رمضان وعجز عن العتق ثم عن الصيام ثم عن الإطعام أنها تسقط عنه، بخلاف كفارة الظهار وكفارة القتل فإنه إذا عجز تبقى في ذمته، لأنه هنا في هذا الحديث أسقط عنه الإطعام بعجزه حيث أمره أن يطعمه أهله. وقال آخر من العلم أن الكفارة لا تسقط بل تبقى في ذمته، لأن هذا معروف من النصوص الأخرى، وإلى هذا ذهب البخاري وجماعة. نعم بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الأدب، باب التبسم والضحك. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك عن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة. قال أنس رضي الله عنه: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الحديث فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم يعاقب الأعرابي ولم يرد عليه شيئا، وقد جبده جبدة شديدة التفت إليه وهو يضحك. وفيه تأليف القلوب ودعوة للإسلام. والبرد نوع من الأقمشة، نجراني يعني جاء من نجران غليظ الحاشية. قلت جبدة يعني جذبة وجذبة، تقديم الباء على الذال أو تقديم الذال على الباء، يقول جبدة وجذبة، جبدة شديدة من شدة جذبة أثرت الجذبة صفحة عنق عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتكلم عليه ولا يعاقب. هذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، في تعريف له ودعوة له للإسلام. فالتفت إليه فضحك وأمر له بعطاء. والشاهد قول فضحك لباب التبسم، وأنه لا بأس بالضحك والتبسم إلى وجدت أسبابه. نعم.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رعاني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.
نعم. وهذا جرير بن عبد الله البجري كان رئيسا في قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله بما يليق به وأنزله منزلته. فالناس على أحوال ولهم منازل، وبعض الناس لا يتحمل أن يقال له إذا استأذن ائت في وقت كذا. بعض الناس لا يتحمل، قد يكون رئيس قد يكون له مكانة، لا يتحمل إذا استأذن يقال ائت في وقت كذا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حجب جريرا منذ أسلم بل يأذن له، كلما استأذن أذن له في الحال إذا استأذن، وإذا رأى تبسم في وجهه حتى ذهب إلى قومه فأسلم. هذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، فكان لا يحجب إذا استأذن. وبعض الناس يحجب، يقال ائت في وقت كذا، ارجع في كذا مشغول، النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع مقابلة في هذا الوقت. لكن جليل رئيسا في قومه إذا استأذن أذن له في الحال ولا يحجب. وإذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه، وهذا هو الشاهد، قالوا ما رآني إلا تبسم في وجهي، شرعة التبسم. وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذهب إلى قوم فأسلم. وفيه أنه لا يثبت على الخيل، شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الخيل، فضرب بيده صدره وقال اللهم اجعله ثبته واجعله هادئا مهديا، فأجاب الله دعاء نبيه فكان يثبت بعد ذلك على الخير. وهذا من أيضا إجابة دعوة الله لنبيه ومن دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، فيه علامة علم من علام النبوة ودليل دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، حيث أجاب الله دعاء نبيه فثبت على الخير لما ضرب في صدره وجعل في هذا الدعاء. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن أم سلمة أن أم سليم رضي الله عنهم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد.
نعم. هذا الحديث سؤال أم سلمة أم سليم عن الحكم الشرعي، قالت إن الله لا يستحي من الحق، قدمت هذا مقدمة لأنها تريد أن تسعى عن شيء يستحى منه، فقدمت مقدمة قالت إن الله لا يستحي من الحق، هل عن المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء يعني المني. فيه أنه ينبغي أن يسأل عما أشكل عليه رجل أو امرأة في الأحكام الشرعية ولا يستحي. قالت عائشة في الحديث الآخر رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسأل. وفيه دليل على أن المرأة تحتلم، فيما فوائد جواز مكالمة النساء الرجال من غير ريبة واستفتائهم إذا دعت الحاجة، فلا بأس أن تكلم المرأة الرجل وتستفتي لكن من غير ريبة ومن غير خضوع بالقول، كما قال تعالى فلا تخوانا بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. وفي أن المرأة تحتلم لكنه قليل، ولهذا أنكرت أم سلمة ضحكة أم سلمة قال أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون شبه الولد، وكانت ما تحتلم المرأة الولد يخلق مع الرجل ومع المرأة، إذا علم الرجل مع المرأة كان الشبه لها، وإذا علم الرجل مع المرأة كان الشبه له، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم. وفي اللفظ الآخر إذا سبق مع الرجل مع المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا سبق مع المرأة مع الرجل أشبه الرجل أخواله أشبه الولد أخواله. ففيه من الفوائد أن جواز مكالمة النساء الرجال من غير ريبة واستفتائهن ومن غير خضوع في القول. وفيه من الفوائد أن المرأة عليها أن تسأل ولا تستحي الحكم الشرعي. وفيه أن المرأة فأن المرأة تحترم لكنه قليل. وفيه أن الرجل أن الولد يخلق مع الرجل ومع المرأة. والشاهد قوله فضحك أم سلمة، هذا هو الشاهد جواز الضحك إذا دعت الحاجة إليه. وإنكار أم سلمة أو استنكار أم سلمة لهذا السؤال أتحتلم المرأة دليل على أنه قليل، إنما تحتلم لكنه قليل. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم.
نعم. وهذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يستجمع قط ضاحكا، انما كان في الغالب يتبسم. جاء في الحديث الاخر في الاحاديث الاخرى انه ضحك حتى بلت نواجذه عليه الصلاه والسلام لما جاء حبر من اليهود وقال يا محمد إن نرى عندنا ان الله تعالى يضع السماوات على اصبع يوم القيامه والارض على اصبع والسماء على اصبع والشجر على اصبع وسائر الخلق على اصبع ثم يهزهن فيقول على الملك اين ملك الارض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدنا وجه تصديقا لقول الحبر. وهذا هو الغالب عليه الصلاه والسلام انه يتبسم، ويحمل هذا على ان هذا قليل في الغالب انه يتبسم، ولكن قد تبدو نواجذ في بعض الاحيان ويزيد على التبسم، وهذا هو الاولى يعني يحمل هذا على الغالب. واما ما ذكر الحافظ انه يقول المثبت مقدم على المنفي لا منافاة من حديث عائشه وما جاء ان المثبت مقدم على النافي كما قال ابن بطال، الأولى هذا أن يحمل هذا على الغالب الأغلب في حالة أنه يتبسم، وربما ضحك إذا دعت الحاجة حتى بلت نواجذه. نعم.
حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب في المدينة فقال قحط المطر فاستسق ربك فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطرنا حتى سالت متاعب المدينة فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا فادع ربك يحبسها عنا فضحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثا فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاهد الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي وقال قحط المطر فاستسقنا ربك فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجمعة في مشروعية الاستسقاء هو طلب السقيا والمطر عند وجود سببه يوم الجمعة في خطبة الجمعة والاستسقاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال الثلاث استسقى يوم الجمعة وهو يخطب كما في هذا الحديث ووعد الناس يوم الخروج إلى الصحراء وصلى ركعتين وخطب واستسقى واستسقى مرة دعا عند أحجار الزيت من دون الصلاة ومن فوق يوم الجمعة هذا الرجل قال قحط المطر فاستسقى إلى ربه فأجاب الله دعاء نبيه في الحال ولهذا قال الله فنظر إلى السماء وما نظر في السحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعضه على بعض ثم مطروا حتى سالت متاعب المدينة واستمر المطر أسبوع كامل في اللفظ الأخذ من الرجل قال فما رأينا فلا والله ما رأينا في الشمس سبتا إن أسبوعا كاملا هنا قال فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع عن المطر مستمر المطر ثم لما جاءت الجمعة الثانية والنبي يخطب قام دخل ذلك الرجل أو غيره الجمعة السابقة يقول يا رسول الله هلكت الألعاب وهلكت فاستسقى ربك وهنا قال غرقنا يا رسول الله قال غرقنا يا رسول الله ادعو الله أن يحبسها عنا هلك انقطعت السبل وغرقنا فادعو ربك يحبسها عنا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم جاز الضحك عند وجود سببه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاث فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر ما فيها شيء يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعاته أجاب الله دعاء في الحال في الاستسقاء لما استسقى نشأ السحاب وأمطر في الحال واستمر أسبوعا وفي الاستصحاء لما طلب الاستصحاء أصحى في الحال جعل المطر يمينا وشمالا والمدينة لا يأتي شيء في اللفظ الآخر صار المدينة كالجوب كان دائرة ما يأتيها المطر والمطر على يمينها وشمالها والمدينة كالدائرة لا يأتيها شيء كالعقال المدينة دائرة ما يأتيها المطر والباقي يأتي المطر عن يمين المدينة وشمالها وأمامها وشرقها والمدينة لا يأتيها شيء هذا فيه علم من علام النبوة والدلالة من دلالة النبوة عليه الصلاة والسلام حيث أجاب الله دعاء نبيه في الحال في الاستسقاء وفي الاستصحاء في الجمعة الأولى أجاب الله دعاء نبيه لما استسقى فأمطرت في الحال في الجمعة الثانية في الاستصحاء لما استصحى وقف المطر في الحال كلام الشيخ قوله باب التبسم والضحك من أول قوله
باب التبسم والضحك قال أهل اللغة التبسم مبادئ الضحك والضحك انبساط وجهي حتى تظهر الأسنان من السرور فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقه وإلا فهو الضحك وإن كان بلا صوت فهو التبسم وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك وهي الثنايا والأنياب وما يليها وتسمى النواجد.
وهذا فيه نظر المعروف أن الضواحك أربع الثنايا وما يليها وهي الرباعيات ثم يليها الأنياب وتسمى النواجد الضواحك أربع الثنايا وهي الأسنان العريضة في وسط الفم ويليها الرباعيات ثم يليها الأنياب ويسمى النواجد أن التبسم الفرق بين التبسم والضحك أن التبسم بدون صوت بدون صوت، فإن كان بالصوت فهو الضحك، وإن زاد بعد ذلك فهو قهقه 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 إذا زاد، وقد يكون مع قهقه أنه يسقط على مرحلة من شدة الضحك. هذا هو الذي لا ينبغي إلا وعند الأحلاف أنه إذا قهقه في الصلاة بطل الصلاة ووضوءه، فالقهقه تبطل الصلاة ووضوء عند الأحلاف. نعم. بعد باب الذي بعدنا.
طبعا ألا يشرع الاستسقاء في غير الجمعة
مستقلة؟ فلا، مثل ما فعلنا دا عند احتار الزيت من غير صلاة الاستسقاء ومن غير الجمعة.
باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حدثنا ابن سلام قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل النافع بن مالك عن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلين أتياني قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل
عنه. واحدة كذبة أيضا تمرة، كذبه وكذبات، ثمره وثمرات، واكله واكلات، وضربه وضربات، كذبه. نعم.
قال الذي رايته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبه تحمل عنه حتى تبلغ الافاق فيصنع به الى يوم القيامه.
نعم. هذه الترجمه معقوده للحث على الصدق والتحذير من الكذب. صدرها باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين بأن يتقوه وأن يصدقوا في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. ثم ذكر من يستهدف الحديث الأول، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكون صديقا. في اللفظ الآخر: وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. في اللفظ الآخر: عليكم بالصدق، في اللفظ الآخر: عليكم بالكذب وإياكم الكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والصدق والكذب كل منهما يكون بالأقوال وبالأفعال وبالقلوب، فالمنافقون يكذبون بقلوبهم، قال الله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا كذبهم بقلوبهم وما هم بقلوبهم. قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الكذب يكون بالقول وبالفعل وبالقلب بالاعتقاد، فالمنافق كاذب في اعتقاده، يظهر للناس أنه يعتقد الإيمان وهو كاذب ومكذب. سيكون الصدق والكذب كل منهم يكون بالأقوال وبالأفعال وبالقلوب. ولهذا بين في هذا الحديث أن الصدق يهدي إلى البر وإلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور وإلى النعم. وقال في آية الترجمة: وكونوا مع الصادقين. ولما عدل الله تعالى في آية الأحزاب أوصاف المؤمنين قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، قال: والصادقين والصادقات، لبيان أنه لا بد من الصدق في هذا الخصال، لا بد من الصدق في الإسلام، ولا بد من الصدق في الإيمان، ولا بد من الصدق في الصبر، ولا بد من الصدق في القنوت، ولا بد من الصدق في الخشوع. فقال تعالى في آخر آية المائدة: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فالصدق يوصل إلى الجنة، يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. صادق في أقواله وأفعاله واعتقاده، مؤمن صادق في اعتقاده بربه، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، صادق يطابق قوله ما في قلبه. والمنافق كاذب ينطق بلسانه وقلبه كذب أعوذ بالله. فالصدق يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى النار. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والشاهد أن الكذب في الحديث من علامات المنافق، لأن آية المنافق هي علامة المنافق إذا حدث كذب. ويشفى الكذب في القول والفعل والقصد، آية علامة المنافق إذا حدث كذب، والمراد ديدنه الكذب. إذا حدث كذب يعني إذا كان ديدنه كذب، قال إذا حدث كذب ليس المراد يكتب مرة أو مرتين، بل ديدنه كذب. هذا علامة. وإذا وعد أخلف كذلك ديدنه خلف الوعد، وإذا أؤتمن خان. أما لو حصل منه شيء لعالم أو لسبب فلا يقال إن هذا من علامة الدفاع، لو كذب مرة لأسباب هو. لكن ينبغي الإنسان يعود لسانه على الصدق ولو حافظ على الوعد والعهد. حديث الحديث سمرة بن جندب في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي كما قال الله تعالى عن أبي إبراهيم، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فنفذ هذه الرؤيا، فقال الله: لا، قد صدقت الرؤيا. حديث سمرة حديث طويل، والمؤلف جاب الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلين أتياني، قال: الذي رأيته يشق شقه فكذاب، يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم القيامة. الحديث حديث طويل، ذكر رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ يعذبون، رأى الزنات والزواني يأتيهم لهب في تنور ضيق يأتيهم لهب، ورأى المرابي يسبح في نهر الدم، ورأى الكذاب هنا، رآه أن يشق شدقه فمه ومنخره حتى يصل إلى عاتقه، فإذا انتهى ذهب إلى الشق الثاني، فإذا انتهى رجع صار الشق الأول رجع كما كان، فيشقه هكذا، هذا عذاب له في البرزخ. هذا فيه الوعيد على الكذاب الذي يكذب بالكذب حتى تبلغ الآفاق، يعني حتى تنتشر، وأنه من الكبائر، حيث أنه عذب عليه في البرزخ. ففيه الوعيد على الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وأنه من الكبائر، وهو أنه يكرر الكذب حتى يستحق اسم المبالغة بالوصف بالكذب، كذاب، قال: فكذاب. وأما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، صيغة مبالغة كذاب، المعنى أنه يكرر الكذب حتى يستحق اسم المبالغة بالوصف بالكذب. أما يكذب كذبة واحدة ما يقال كذاب، يقال كذب. فيقول مثلا: مات فلان، فلان فيه كذا، وتنتشر حتى تبلغ الآفاق. بعض الناس والعياذ بالله يضعف من مولع بالكذب، تجد الآن أخبار تنتشر أحيانا في الصحف، أحيانا كذا، وأحيانا جاءت الآن الوسيلة الجديدة وهي الشبكة المعلوماتية وتسمى بالإنترنت، ينشر فيها كذب وأخبار غير صحيحة. وقد حدث أشياء كثيرة، نشر قبل كم سنة أنه خرج من عند الصفا حية وكذا وكذا، نشر في الصحف ولا أثر من الصحة، يأتي واحد ينشر هذا وينشره في الصحف ويتناقلها الناس، وبعض الناس مولع بالكذب، إذا استيقظ من نامه يفكر ماذا يكذب، فيكذب وينشره في الصحف وتنتشر عنه، هذا الكذاب عليه. ثم يأتي بعض الناس ويزيد فيها، ويأتي آخر ويزيد حتى تضخم فتنتشر والعسل سفلا من الصحة. هذا هو الذي عليه يكذب كذبة فتبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الهدي الصالح. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم الأعمش؟ سمعت شقيقا قال: قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن مخارق قال: سمعت طارقا قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا باب الهدي الصالح يعني الطريقة الصالحة. ذكر في حديث حذيفة قال إن أشبه الناس دلا وسمتا وهدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أمي عبد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من حين يأخذ من بيته إلى أن يرجع إلى أهله لا ندري ما يصنع في أهله داخلا. دلا يعني حسن الحركة في المشي والحديث، والسمت والهدي والدل متقاربان، والهدي حسن المنظر في أمر الدين، والسمت قريب منه. وكان ابن مسعود يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال بعض الصحابة ما نرى عبد الله مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم. الحديث كان قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي رسول الله. أحسن الهدي أحسن المنظر في أمر الدين والعمل بما أمره الله به، هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، العمل امتثال أمر الله وسنة نهيه، وهو خلقه عليه الصلاة والسلام. وإنك قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وفي هذا الحديث فضيلة ومنقبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إشارة حذيفة له بأنه أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخصال. وقال من حين يخرج إلى أن يرجع، اقتصر في الشهادة على ذلك لأن هذا هو الذي يشاهده. وقال لا أدري ما يصنع في أهله، لأنه جوز أن يكون إذا خلع أن يكون في بساطه لأهله ذهب إلى أهله أنه يحصل له خلاف ما رأه، يعني لأنه يرجع، إنما يقولها من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع وعليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا رجع إلى بيته ما دخل بيته ما أدري عنه. قال لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلع، إنما يعني يخبركم بالشيء الذي يشاهده، وشاهده أنه إذا من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع وعليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ودله. أما إذا دخل بيته فلا أدري عنه، لأنه جوز إذا كان خلع في بيته يكون عندهم بساط لأهله يزيد أو ينقص عن حيث النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث خرجه البخاري المفرد عن ابن عبد الله مسعود أنه قال اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. يقول الحافظ هذا السند صحيح، وذلك لأنه يقتدى به في حسن هديه فيما يراه الناس فيستفيدون، بخلاف عمله في بيته كصلاته في الليل فلا يعلم به إلا أهل بيته. ولهذا قال اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل، لأنه يقتدى به في حسن هديه فيما يراه الناس فيستفيدون، بخلاف عمله في بيته فلا يعلم به إلا أهل بيته. نقل الداودي عن أثر عن عمر أنه قال كان عمر أشبه الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشبه الناس بعمر ابنه عبد الله وبعبد الله ابنه سالم. قال الداودي إن قول حذيفة مقدم على قول مالك، والحافظ جمع بينهما بأن متعلق الشبه باختلاف متعلق الشبه، وأنه يحمل شبه ابن مسعود بالسمت وما ذكر معه، وقول مالك عمر يحمل على القوة في الدين، هذا جمع حسن أنه شبه ابن مسعود بالسمت والهدي والدل، وشبه عمر بالقوة في الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة يقول أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. جاء في الحديث الآخر في لفظ مسلم أنه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كان يقول هذا يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب الصبر في الأذى وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت أما قلت أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر.
نعم هذا الفرق في الصبر في الأذى. والصبر هو حبس النفس عن المجازات على الأذى قولا أو فعلا. وقد يطلق على الحلم يعني يحبس نفسه فلا يجازي من أذاه لا بالقول فلا يرد عليه قوله إذا شتمه يصبر على الأذى فلا يشتم. يجوز له أن يرد عليه على قصاص إذا شتمه له أن يرد السبة إذا سبه يرد السبة بسبة مثلها على قصاص. لكن الصبر والحلم والعفو هذا هو الأفضل. فإذا قال له خزاك الله له أن يقسم يوم خزاك الله عنك هذا قصاص. لكن لا يزيد إذا زاد وقال خزاك الله ولعنك هذا ظلم زيادة الحد. أو رد السبب سبين قال خزاك الله فقال أخزاك الله أخزاك الله مرتين هذا ظلم. أما إذا رد السبب بسبة هذا قصاص. لكن إذا صبر وعفى أفضل. قال تعالى ولا من صبر وغفر إن ذلك لم يعز به. الصبر على الأداء أن يحدث نفسه عن المجازات على الأداء فلا يجازيه بالقول ولا يجازيه بالفعل. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا في فضل عظيم للصابرين متعب الصابرين على الأذى قولا أو فعلا الصابرين على أداء الطاعات الصابرين على ترك المحرمات. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها وصبر على محل الله حتى يتركها وصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن ذلك الأذى الذي يحصل هذا من الأقدار. إذا أذاه أحد في القول أو له بالفعل فصبر ولم يرد عليه ولم يجازيه لا قال فعلا فهو موعود بهذا الثواب. هذا قدر الله عليه هذا مقدر يكون قدر أن هذا يؤذيه بالقول أو هذا يؤذيه بالفعل من القدر الذي يصبر عليه. ذكر المؤلف حديثين. الحديث الأول حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصفر على أذى سمعه من الله إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. قوله ليس أحد أصفر على أذى سمعه من الله بين في بقية الحديث وهو أنهم يشركون به ويرزقهم. هذا بيان صبر الله سبحانه على الأذى ولا يضر الله. وهذا الأذى لا يضر الله عز وجل لا يزال منه الضرر. قال الله فإن الذين يؤذون الله ورسوله يعانهم الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث يؤذين ابن آدم هذا الأذى لا يزال منه الضرر لأن الله تعالى يضر أحد من خلقه وذلك أنهم يشركون به ويرزقهم. ولهذا قال إنهم لا يدعون له ولدا إلا مفتوحة للتأكيد يدعون له يعني ينسبون إليه ما هو منزه عنه ينسبون له الولد وهذا من أعظم الكفر. قال الله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وبين الله عظم شأن هذا نسبة الولد فقال تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا من هذه المقالة أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا في الرحمن عبدا. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى صبر على هذا الأذى وإنه لا يعافيهم ويرزقهم مع ذلك يحسن إليهم سبحانه وتعالى وهم يؤذونه فينسبون له الولد ويشركون به. ويحسن إليهم بما يتعلق بأنفسهم وهو المعافاة وبما يتعلق بأموالهم وهو الرزق. فهؤلاء النصارى ملأوا الأرض وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة وهؤلاء اليهود تجمعوا وكثروا وهم يقولون عزير ابن الله. والله تعالى يصبر على أذاهم يشركون به وهو يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. وفي الحديث التخلق بأخلاق الله الممكنة التخلق بالصبر في الحديث تخلقوا بأخلاق الله حديث تخلقوا بأخلاق الله لكن يحتاج إلى مراجعة سند الحديث في ضعف في الاقتداء بالله عز وجل في الصبر على الأذى. يعني التخلق بأخلاق الله الممكنة لكن من صفات الله أنه سبحانه المتكبر هذا خاص به سبحانه وتعالى. ومن صفات الصبر على الأذى هذا ممكن التخلق بأخلاق الله في ذلك. والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما كبعض ما كان يقسم فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت يعني قال ابن مسعود أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته في أصحابه فسارته يعني بمقالة الرجل فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب. في اللفظ الآخر كان وجهه كالصرف كالصرف الأحمر. قال عبد الله حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. تأسى عليه الصلاة والسلام بنبي الله موسى، قال الله تعالى فبه له مقتده، هذا فيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى، لأنه لا بأس بنقل الكلام إلى ولي الأمر إذا كان فيه مصلحة للمسلمين أو يخشى عليه ضرر من المسلمين، كنقل أخبار المجرمين والمسلمين في الأرض والخوارج الذين والبغاة الذين يخرجون على هذه الأمور، لا بأس بنقل أخبارهم حتى يستعد لهم ولي الأمر. أما الأخبار التي ليست بمصلحة فهذا ما هي عنه في قوله لا تحسسوا ولا تجسسوا كما سبق، هذا مستثنى من التحسس والتجسس، الحديث سبق الأحاديث لا تحسسوا ولا تجسسوا، التحسس والتجسس البحث عن عيوب الناس والرفع بها إلى ولاة الأمور هذا لا يجوز، لكن يستثنى ما فيه مصلحة، مصلحة المسلمين وولاة الأمور، كما فعل عبد الله بن مسعود إنه نقل خبر هذا الرجل الذي قال إنها القصة ثم أريد بها وجه الله، ولهذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فصبر عليه الصلاة والسلام، ففيه الصبر على الأذى، صبر عليه السلام اقتداء بربه عز وجل ليعظم الله له الأجر، هو أول الداخل في قوله عز وجل إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا الرجل يحتمل أنه من المنافقين، قال إن قصة ما أريد بها وجه الله، فنقل عبد الله بن مسعود هذا نصيحة وليس غيبة ولكنه نصيحة مستثنى، نقل أخبار المفسدين والفجار هذا من النصيحة وليس من غيبة مستثنى، ومن يخشى شرهم وضررهم هذا مستثنى، فأراد أن يعلم بمن يطعن النبي صلى الله عليه وسلم بمن يظهر الإسلام ويطلن النفاق، كما يجوز التجسس على الكفار، هذا التجسس على الفساق الذي يخشى ضررهم نقل أخبارهم هذا مستثنى من النصيحة وليس من الغيبة. نعم.
باب من لم يواجه الناس بالعتاب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء يصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن قتادة سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خجرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه.
نعم. قال الترجمة باب من لم يواجه الناس بالعتاب يعني حياء منهم، وهذا من حسن الخلق انه لا يواجههم بالعتاب يعتب فلان انت فعلت كذا انت فعلت كذا، وانما ياتي بكلام عام يفهمه العتاب ما يواجه الشخص، لكن يتكلم بكلام عام يقول اناس يفعلون كذا وناس يفعلون كذا وهو منهم يعلم المراد ولا يواجه بالعتاب، فهذا من حسن الخلق. ذكر في حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا فرخص فيه تنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يواجههم بالعتاب وإنما خطب وحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشد له خشية. وكذا كما في قصة الرهط الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر، قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، قال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال آخر أما أنا فلا أكل لحم، قال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا يتنزهون عن الشيء أصلا تنزهوا عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر وينام ويصلي تنزهوا عن هذا، وقالوا إذن تجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما نحن ما ندري فلا بد أن نزيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأشد الناس خشية وهو أعبد الناس وأتقى الناس عليه الصلاة وأزهد الناس وأشجع الناس جميع الخصال عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني حديث أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء هي البكر التي لم تتزوج، عادة العرب أن تكون في خدرها مختفية في البيت ما تخرج شدة حيائها، لها خدر مكان خاص في البيت ما تخرج مخدرا بخلاف الثيب فإنها قد سال عنها شدة الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياة من عذراء في خدرها من شدة حياة لا يوجه حدا بالإتام، فإذا رأى شيئا يكرهه عرف في وجهه من شدة حياة أنه إذا كره شيئا كره مقالا أو فعالا تغير وجهه. فعرف الصحابة ذلك لما رأى حلة على شخص حلة حرير تغير في وجهه فعرف الناس ذلك، فعرف الرجل ذلك. ولكن هذا الحياة لا يمنعه من إنكار المنكر عليه الصلاة والغضب لله إذا انتهكت محارم الله. فالآخر كان أشد حياة من العذراء في غيرها، فإذا انتهكت محارم الله لا يقبل غضبه قائل. من هذا الحياة لا يمنعه من إنكار المنكر والغضب لله إذا انتهكت محارم الله عليه الصلاة والسلام. وقوله في الحديث الأول فوالله إني لأعلم بها وأشد بهم خشية، جمع بين صفتين قوة العلم وقوة العمل. قوة العلم وقوة العمل، قوة العلم أعلمكم بالله هذه القوة العلمية، وقوة العمل وأشد من الخشية. فالنبي جمع بين قوتين وأعلم الناس وأتقى الناس وأعبدهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب من أكثر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باع به أحدهما. وقال عكرمة بن عمار عن يحيى بن عبد الله بن يزيد سمع أبا هريرة.
نعم. سعدت عندك؟
نعم. عن يحيى عن عبد الله بن يزيد سمع أبا سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت من الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله.
يعني هذه الترجمة في من كفر بغير تأويل فعليه الوعيد الشديد فهو كما قال. إذا قال باب من أكثر أخاه بغير تأويل يعني قال لأخي يا كافر، يقول لأخي مسلم يا كافر أو يا مشرك أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا فاسق أو يا خبيث فهو كما قال، إلا إذا كان له تأويل وقيد بالتأويل للأدلة التي سيذكرها المؤلف في الباب الذي بعد هذا، أنه إذا كان التأويل يكون معلوم، إذا وجد دليل يدل على رميه به يكون معلوم. لكن إذا كفره للهوى طاعة الهوى والشيطان يجي المشاحنة هذا هو الوعيد. أما إذا كفره غيرة لله يجي أنه فعل شيئا، مثلا فعل شيئا من صفات المنافقين فقال يا منافق، أو فعل شيئا راهب فعل شيئا من أفعال الكفار فقال يا كافر، هذا معذور في هذه الحالة لأنه رماه بتأويل غيرة لله. وأما في هذا الباب فإنه كفره لا لتأويل بل طاعة الهوى والشيطان لأجل المشاحنة اللي بينه وبينه، قال يا كافر لأجل أمور دنيوية، هذا هو العليه الوعيد. ولهذا قال باب من أكثر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. ذكر حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وكذلك الحديث ابن عمر بعد قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني فقد قال أمرا خطيرا، وهذا باب الوعيد ولكن لا يخرج من ملة الإسلام. ليس معنى ذلك قال يا كافر يكفر لأنه لم يفعل شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام، سيكون ارتكب كبيرة وكفر أصغر، هذا من الكفر الأصغر. مثل قوله عليه الصلاة والسلام الآخر اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فإذا طعن في النسب لا يكفر كفر خجم الله، لكن يكفر كفر أصغر إذا طعن في نسبه. ليس أنه إذا طعن في نسبه آخر أنه يخرج ملة الإسلام، لا، طعن في نسبه وقال في نسبه كذا وكذا سماه النبي كفرا، لكن كفر أصغر. وفي قول عز وجل لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالقتال بين المسلمين كفر أصغر وليس كفرا خجم الله إلا إذا استحل، إلا من استحل. فكذلك هنا إذا قال رجل أخي كافر قد رضي أحدهما فقد قال أمرا خطيرا، وإن كان لا يخرج من ملة الإسلام لأنه ليس شركا في العبادة ولا أقرب من نواقض الإسلام، لكنه يكون مرتكب لكبيرة ولكفر أصغر. حديث ثالث حديث ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديثان السابقان، من حلف بملة غير الإسلام كان يقول هو يهودي إلا من فعل كذا أو فعل كذا، أو هو نصراني يعني نفسه ويقول أنا، لكن ما يصل الإسلام أنا فعلت كذا، يعني هو يهودي فعل كذا وكذا، أو هو نصراني فعل كذا وكذا، أو هو ثاني فعل كذا وكذا، هذا حلف بملة غير الإسلام، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. هذا الوعيد الشديد، هذا كما سبق يكون مرتكبا كبيرة، كبيرة كبيرة وكفر كفر أصغر إذا حلف بملة غير الإسلام. هذا يجري مجرى الحلف، قال إن لم يفعل كذا فهو يهودي، إن لم يكلم إن كلم زيدا فهو يهودي لأنه غضب عليه مثلا، أو قال له إن دخل بيته فهو يهودي، أو أكل طعامه فهو يهودي. هذا يجرى وجه الحلف، مثل الحلف بالطلاق كان يقول له إن فعلت كذا فعلت طلاق، هذا يجرى مجرى اليمين سمى حلف بالطلاق. وهذا كذلك قال إن فعل كذا فهو يهودي، أو إن لم يفعل كذا فهو نصراني، هذا سمى حلف بملة غير الإسلام إذا كان كاذبا فهو كما قال، يعني عليه وعيد الشديد، من حلف بملة غير الإسلام كاذب فهو كما قال. وقال ومن قتل نفسه بشيء عذب به إلى جهنم، هذا يوعد الشديد على قاتل النفس من مرتكب كبيرة، كمن قتل غيره، من قتل نفسه وقتل غيره مرتكب كبيرة وتعذب بالنار، كما جاء في الحديث الآخر من قتل بسم فهو يتحسى في نار جهنم، قتل نفسه بحديدة فهو يجع بها بطنه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم. ولعن المؤمن كقتله، إذا لعنه سب المسلم كقتله، يعني في الإثم، في الإثم والفساد والشر، ولكن المشبه غير مشبه به، القتل أشد، لكن شبه النبي سب المؤمن بالقتل ألحقه به، وإلا فالقتل أعظم. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقاتله، إذا رمى بكفر قال فلان يا كافر فهو مثل القتل، يعني في الإثم والمعصية والشدة، في التحذير من تكفير المؤمن أخاه غير حق، أو والحلف بملة الإسلام وقتل النفس ولعن المؤمن ورمي المؤمن بالكفر. نعم.
باب من لم ير إكثار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وقال عمر لحاطب رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهما إنه نافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكم. حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة. قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا رضي الله عنه فقال إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتال أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أو قامرك فليتصدق. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم من تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو إلا فليصمت.
نعم هذه الترجمة مستثناة من الترجمة السابقة باب من أكفر أخاه بغير تأويل وهنا باب من أكفر أخاه بتأويل. الأولى في التكفير بغير تأويل والثاني بالتكفير بتأويل. ترجمة الأولى إذا كفر بغير تأويل عليه الوعد الشديد مثل الكبيرة كما قال، والثانية إذا كفر بتأويل يكون معذور وليس عليه شيء، يعني إذا وجد دليل تأويل يعني وجد دليل كفر بدليل. إذا كفر بدليل أنه فعل شيئا يخالف الإسلام أو جاء ما يدل على أنه كفر فهذا يكون معذور. أما إذا كفر من أجل المشاحنة الدنيوية طاعة الله والشيطان لأجل خصوما اللي بينه وبينه كفره هذا هو عليه الوعيد، هذا كفر بغير تأويل. وإذا قال باب من لم يرى إكثار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، باب من لم يرى إكثار من قال ذلك، من قال يعني التكفير، من قال ذلك من كفره متأولا أو جاهلا، جاهلا بالحكم أو جاهلا بحال المقول فيه. ثم ذكر أثر عمر قال وقال عمر لحاطب بن أبي جلتع إنه نافق، وهذا أتى به المؤلف موصولا في مواضع. حاطب بن أبي جلتع رضي الله عنه لما أراد أن يغزو قريش سنة ثلاثة كتب كتاب لكفار قريش يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أتاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أتاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كالليل يسير كالسيف فخذوا حذركم، وأعطاه امرأة فنزل الوحي من السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حاطب كتب كتاب وأرسله إلى امرأة فهو مع امرأة وأرسل عليا والمقداد الأسفل كان من الشباب فذهبت عاد به خيلهما قال في أراضة خاف تجد عندها ضعينة فخذ منها الكتاب. جاءوا للمرأة وجدوها في المكان قال أخذ الكتاب، قالت ما عندي كتاب أنكرت، فقال لها لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب، ما فيها ما كذبنا ولا كذبنا أنا متأكد 100% معك، إن طلعتي في يعني الاختيار وإلا أخذها بقوة ما فيه لنجردنك من الثياب حتى تخرج. فلما رأت الجد أخذت من حجزة في شعرها قد تعرفنا الكتاب فجاء به فاستدعى النبي حاطب قال ما هذا يا حاطب؟ قال رسول الله تعجل علي والله ما فعلت ذلك رضا بالكفر ولا ارتدا عن ديني، وإنما فعلت ذلك لأجل أن يكون لأني ملصق في قريش فأردت أن أتخذ معهم يدا يحمي الله بها أهلي ومالي بخلاف من عندك من الصحابة لهم قرابة تحميهم. فقال له أما هذا فقد صدقتم. فقال عمر يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق إنه خان الله ورسوله، هذا هو الشاهد. المنافق كفر بالتأويل، تأويل بفعله بسبب فعله فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الشاهد الصادر من لم يرى كفر من قال ذلك متأولا، متأول عمر إنه فعله هذا كون يكتب كتاب المشركين ويخبر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي جعل عمر يقول إنه منافق فلم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله قد اطلع على إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكم، يعني وهو من شهيد بدر. في اللفظ الآخر فدمعت عين عمر رضي الله عنه، يعني المانع من قتل حاطب هذا جسوس جسس والجسوس يقتل على الصحيح يجسس على المسلمين، لكن المانع من قتل شيئان، الأمر الأول أنه صدق أنه قد صدقكم، والأمر الثاني أنه شهيد بدر. قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم ذكر حديث معاذ في قصة صلاته صلاة العشاء كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قوم فيصلي في تلك الصلاة له نافلة وله فريضة، في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الفريضة العشاء، ثم يذهب إلى قوم في طرف المدينة فيصلي بهم العشاء مرة ثانية، له نافلة وله فريضة، فدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. لهذا قال يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فريضة صلاة، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، له فريضة، له نافلة ولهم فريضة. فقرأ بهم البقرة، كان شاب ونشيط، قرأ سورة البقرة، قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، يعني فرد عنه. اللفظ الآخر أنه أتى رجل من الأنصار بناضحيه يشتغل طول النهار متعب في مزرعته في لحنه يعني ما يستطيع البقاء، فلما دخل في الصلاة بدأ معاوية بالبقرة صار يسلم، فلما رأى ذلك وأنه لا يستطيع نوى الانفراد انفرد وأتم الصلاة الخفيفة ولحق إلى رضحيه، فأخبر معاذ بذلك، فلما أخبر قال إنه منافق، هذا هو الشاهد، قال إنه منافق لأنه كيف ينفرد ويترك الصلاة ليذهب، فهذا كفر ورمه بالنفاق بتأويل، فليس عليه الوعيد الشديد لأنه له شبهة. وفيه من الفوائد جواز الانفراد على الإمام وإكمال الصلاة منفردا عند العذر، جواز الانفراد على الإمام وإكمال الصلاة منفردا عند العذر، كما لو أطال الإمام ولا يقدر المأموم على الاستمرار معه كما في هذا الحديث، لو أطال أو حصل له مثلا عارض مرض، حصل له شدة أصابه مرض والإمام يطيل في الصلاة ولا يستطيع البقاء، ينوي الانفراد ويكمل الصلاة منفردا، ويكون معذر في هذه الحالة، كما فعل هذا الرجل فإنه نوى الانفراد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ففي جواز الانفراد على الإمام وإكمال الصلاة منفردا عند العذر، كما لو أطال الإمام ولا يقدر على المأموم على الاستمرار كما في هذا الحديث. وفيه أن صلاته صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه انفراده عن معاذ، دل على أنه إذا انفرد عن الإمام وكمل الصلاة صلاته صحيحة مع العذر. ولهذا قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك المعاذ فقال إنه منافق، هذا هو الشاهد الترجمة، رماه بالنفاق لكونه انفرد عن الصلاة تركة، وهو معذور، ما كفره بأجل الهواء بل رماه بالنفاق متأولا. فلما بلغ ذلك الرجل أن معاذ رماه بالنفاق شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ذلك الرجل وشكا وقال رسول الله إني جئت متعب بناضحين فدخلت مع معاذ الصلاة فأطال فانفرقت ورماني بالنفاق. ولهذا قال بلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، الإبل يسقون عليها يستخرجون الماء يشتغل طول النهار، وإن معاذا صلى بنا البارحة، البارحة يقال بعد الزوال، كان هذا بعد الزوال، بعد الزوال قال البارحة، وقبل الزوال قال الليلة، قال الليلة قبل الزوال سمى ليلة، وبعد الزوال سمى بارحة لأن برحت وضمت، كأنه ما قاله إلا بعد الظهر. وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت انفردت، فزعم أني منافق. ففيها أن من أكفر أخاه متأولا فإنه لا يدخل في الوعيد في الحديث السابق، فهو كما قال في الحديث السابق إذا قال رجل أخي يا كافر فقد بأى بأحدهما، في الأصل الآخر فهو كما قال الحديث الثالث من حدث بملة غير الإسلام كلمة فهو كما قال، فإذا أكفر أخاه متأولا فلا يدخل في الوعيد. ومثله الجاهل إذا طمع في نفق عن جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاث مرات، أفتان أنت يا معاذ أفتان، يعني تفتن الناس تصدهم عن الصلاة، اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وفي اللفظ الآخر ولا تك هذه الغاشية وإلى السماء شقة، يدل على هذه السور تقرأ في العشاء، وأنه يقرأ من وسط المفصل الشمس وضحاها والليل إذا أغشاها ولا تك هذه الغاشية والسماء ذات البروج والسماء والطارق في الشمس كورت وإلى السماء فطرت، تقرأ في صلاة العشاء. وفيه من الفوائد أنه ينبغي على الإمام أن يراعي المأمومين ولا يشق عليهم بالإطالة، والميزان في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنه يخفف تخفيفا يخل بالصلاة، لا، بعض الناس ينقل نقل صلاة نقل غراب، فإذا قيل له كيف تنقل أفتنا أنت يا معاذ، فتدري ماذا يفعل معاذ، معاذ يقرأ سورة البقرة وأنت تقرأ آية أو آيتين ثم أفتنا أنت يا معاذ، فالميزان هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من العمل بالنصوص من الجانبين، فالذي قال أفتنا أنت يا معاذ هو الذي كان الصحابة يحذرون تسبيحاته في الركوع عشر مع التدبر، وفي السجود عشر مع التدبر، وإذا رفع رأسه الركوع وقف حتى يقول قال قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود جلس بين السجدتين حتى يقول قال قد نسي، هذا فعل، فإذا عشر تسبيحات مع التدبر هذا تخفيف، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التخفيف، فإذا زاد وسبع عشرين تسبيحا هذا تقل، يعني زدت على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من بصيرة في هذا الأمر, وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يتناقض, هذا فعله وهذا قوله, هو قال فتنس يا معاذ وهذا فعله فلا يتناقض, ففعله هو التخفيف وما زاد عن فعله هو التطويل. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر بالحلف بغير الله. الحديث الأول قال من حلف منكم فقال في حلفي باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله, ومن قال لصاحبي تعالى أو قامرك فليتصدق. في قال من حلف فقال باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله, كلمة التوحيد تكفر هذا, واللات والعزى شرك, لا إله إلا الله توحيد, والتوحيد يمحو الشرك. وقال من قال لصاحبي تعالى أو قامرك فليتصدق, قال تعالى العب القمار تعالى العب الميسر تصدق. الصدقة تمحو سيئات القمار, قال تعال نلعب القمار تعال أو قبلك يتصدق, تبقى هذه حسنة تبقى السيئة. الحديث الثاني حديث ابن عمر أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم, فناداهم الرسول قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم فمن كان حلفا فليحلف بالله وليصمت. وهذا كان في أول هجرة, كان الحلف بغير الله جائز, كانوا يحلفون بأبائهم, فلما جاء النهي ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم, وعمر كان يحلف بأبيه وناداه قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, هذا وقت النهي, وكان قبل ذلك جائز, فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما وجه دخول هذا الحلفين في الترجمة باب من أكثر في غير تأويل سألنا أكثر, ووجه دخول الحديث في الترجمة أن من حلف باللات والعزى أو حلف بأبيه, من حلف باللات والعزى كما في الحديث الأول أو حلف بأبيه كما في الحديث الثاني متأولا على ما كان عليه الأمر سابقا من الجواز فلا حرج, يعني كمن حلف بالله والعزة متأول قبل النهي أو حلف بأبيه متأولا على ما كان عليه الأمر سابقا من الجواز فلا حرج. وشر الحافظ هنا شوف الأسطر الأخيرة من الشر أشار إلى الجمع هنا قوله وقصد بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه,
وقصد بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه من حلف بغير الله فقد أشرك, لكن لما كان حلف عمر بذلك قبل أن يسمع النهي كان معذورا فيما صنع, فلذلك اقتصر على نهيه ولم يؤاخذه بذلك, لأنه تأول أن حق أبيه عليه يقتضي أنه يستحق أن يحلف به. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يحب لعبده أن يحلف بغيره, والله أعلم.
يعني عمر كان يحلف بأبيه على ما كان عليه الأمر سابقا قبل النهي, ثم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذ عمر لأنه لم ينزل النهي, لأنه لم ينهى قبل ذلك, وعمر حلف به تأول أن حق أبيه يقتضي أنه يستحق أن يحلف به, فبين النبي أن الله لا يحب العبد أن يحلف بغيره. هذا وجه يعني دخول في الترجمة على معنى الترجمة, لكن ما ذكرته أولا أولى, وهو أن من حلف بالله والعزة وحلف بأبيه متأولا على ما كان عليه الأمر سابقا من الجواز فلا حرج, إذا قالها متأولا, لو تأول شخص حلف له تأول على الجواز السابق أو جاهلا قال لا بالحكم لم يعلم فإنه فلا حرج عليه, فيكون في هذه الحالة داخل في قوله من قال ذلك متأولا أو جاهلا, إذا حلف بغير الله أو حلف بالله جاهلا أو متأولا فإنه لا حرج عليه لأنه قاله بتأويل أو عن جهل فلا يكون معذورا, أما إذا حلف بغير الله عن علم بعد النهي فإنه يكون مشرك بعد الشركية شرك الأصل, يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم,
هنا عفى الله حول تخلقوا بأخلاق الله.
نعم,
قل كلام الألباني قد تخلقوا بأخلاق الله, قال لا أصل له, ذكره الألباني رحمه الله في شرح العقيدة الطحوية, قالوا لا يجوز أبدا أن يقال أن المخلوق يتصف بصفات الخالق لأن صفات الخالق أزلية أبدية لا حد لها, وكما أن ذاته لا يشبه ذوات المخلوقين فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين, فالله تعالى يتصف بالرحمة ورحمته التي هي صفته لا تشبه رحمة المخلوقين, فرحمة الله أزلية أبدية, أما المخلوق فرحمته حادثة مخلوقة محدودة, فهذا اتفاق في اللفظ وليس اتفاقا في المعنى,
فلذلك لا يجوز أن يقال إن العبد يتصف بصفة من صفات الرب حاشا وكلا. وكذلك صفة العلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأما حديث تخلق بأخلاق الله فهو غير صحيح، كتاب مدارج السالكين. والملحد يقول كساه نفس صفاته وخلع عليه خلعة من صفات ذاته حتى صار شبيها به، بل هو ويقولون الوصول هو التشبه بالإله.
على كل حال كلام أول ما قرأت إيش قوله؟
قلت خلقوا بأخلاق الله عز وجل ذكر
الإبان. إيش بعده؟
وقال لا يجوز أبدا أن يقال أن المخلوق يتصف بصفات الخالق.
هذا يعني كلام الإبان هنا ما هي غير واضح الآن. ليس معنى ذلك إنه يتصف بصفات الله. صفات الله لا شك أنها صفات الله خاصة به وصفات الله خاصة به. المعنى أنه يقتدي بربه الصبر على الله. كلام الألباني ما له وجه هنا. يعني يقول خلق بحق الله أنه يلزم منه أن يتصف بصفات الله، ما 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 حد يقول هذا. بل المخلوق له صفات تخصه والمخلوق له صفات تخصه. هذا من أغلاطنا رحمه الله، فهم غير صحيح الفهم. والحديث الظاهر ذكره أن أبو الشيخ العظمة خلق بحق الله وغيره. قد يكون حسن والألباني رحمه الله كان محدث قد يغلط أحيانا، وهناك من تعقبه في الحديث قد يكون له أصل، ولو لم يكن له أصل فلا مانع من التخلق بأخلاق الله فيما يمكن، مثل ما كما كالصبر على الأذى كما اقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بربه صبر حتى لو لم يصح الحديث. وقول أنه تخلق بأخلاق الله أنه يلزم منها أن يتصل المخلوق بصفات الله، هذا لا غير وارد. هذا رحمه الله على كل حال كله يخلق من قوله ويرد. والألباني رحمه الله أغلط في هذا، وله أغلط في مسألة الصورة رحمه الله، خلق الله على صورته ذكر فيها كلاما لخوة فيها رحمه الله، له شريط في هذا. كان شيخ الإسلام في بيان تلبية الإسلامية واضح أطال في هذا، وكان الإمام أحمد والأئمة في الصورة لله عز وجل وأن كسائر الصفات، وغلط فيها الألباني قال كلام غير مناسب، وهذا من أغلاط رحمه الله.
نعم، يعني يتفق العبد مع الإله في بعض، يعني يتفق العبد مع الإله في بعض أجزاء،
لا في الصفات التي يمكن تخلق بها
في أجزائها،
مو في أجزائها، يقتدي بربه. يعني صفات الله تخصه وصفات المخلوق تخصه، بل إن المخلوقين كل واحد له صفة تخصه، صفات غير صفات الثاني كل واحد له صفة تخصه، لا يمكن أن تكون صفتك مثل صفة أخيك. نعم، كل له صفة تخصه، المراد أنه يقتدي بربه فما يمكن الاقتداء به. الصبر وغيره مثلا، نعم، الصفات الرحمة، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحم من لا يرحم لا يرحم، هذا والحكمة وغير ذلك. نعم، هذا من أخذ هذا من نعم، ها كتاب الألباني، ها شرعية شرع العقيدة، نعم
القيم يقولن باطل،
صح شرع العقيدة. نعم، أذكر أن هذا ذكره في شرع
القيم يقولن باطل،
ها نعم الحديث عارف هذا، لو صح الحديث ما سوى صح هذا وما صح خلفه بالله فيما يمكن اقتلابه، هذا مطلوب يعني. ولكن ولا يلزم بذلك أن يكون المخلوق متصف بصفة الله، ما يلزم. المخلوق سمى سميع، والخالق سمى سميع بصيرة. صفات الله نوعان، صفة خاصة به لا يسمى به وأسماؤه وكوصفة، وصفات عامة السميع والبصير والعليم والحكيم، فسمى بها الخالق وسمى المخلوق، والمخلوق له صفة تخصه والخلق له صفة تخصه، ما يلزم بذلك المعادلة. قال عن نفسه إنه هو السميع البصير، وقال عن آدم فجعلناه سميعا بصيرا، قال وهو العليم الحكيم، والمخلوق سمى عليم وسمى حكيم، هل يلزم بذلك المعادلة؟ ما يلزم. نعم،
سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله عز وجل. وقال الله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور فتلون وجهه ثم تناول الستر فاتكع وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجواني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف وكاءها وإفاصا ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال يا رسول الله فضالة الغنم. قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد حان حدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمة الله رحمه الله بيان ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، وذلك لأن الغضب والشدة لأمر الله تعالى فيه أمران: أحدهما الغيرة لله تعالى، والثاني التأثير على فاعل والتحذير من الفعل. فالغضب والشدة في أمر الله تعالى فيه فائدتان: فائدة الأولى الغيرة لله، إنسان يغار لله عز وجل إذا انتهكت محارم الله، والثاني التأثير على الفاعل والتحذير من الفعل، فإذا اشتد صار عند الغضب واشتد على الفاعل تأثر وحذر من الفعل. قال الله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اشتد عليهم واغلظ عليهم، هذا فيه شدة، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بجهاد الكفار يكون بالقتال السلاح، وجهاد المنافقين بالحجة والبيان، واغلظ عليهم. الشاهد وهذا هو الشاهد، الغلظة هي شدة، أمر الله نبيه بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، وهذا هو الشدة لأمر الله عز وجل تحذيرا لهم من استمرارهم على الكفر وتأثيرا عليهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث في الباب، خمسة أحاديث. الحديث الأول حديث يسرى بن صفوان شيخ البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، ستر، قرام ستر من قماش فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه. هذا هو الشاهد، أنه هتكه غضبا لله عز وجل، تلون وجهه وهتكه، سمع بينه تغير وجهه وهتكه، وهذا فيه الشدة لأمر الله عز وجل، غضب لله والشد في ذلك غيرة لله عز وجل وتأثيرا على الفعل. وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. والمراد صور ذوات الأرواح، ويدل على أن التصوير من الكبائر، وأن المصور من أشد الناس عذابا، وهذا الآخر كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم، وهذا الآخر لعن الله المصور، وهذا الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وهذا الآخر من صور صورة كلف أن ينفق فيها الروح ليس بنافخ، يكلف تعزيزا له تعذيبا له، وهذا كله يدل على أن تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب، ولا يستثنى من هذا إلا الضرورة. قال الله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، كالصورة بطاقة الأحوال، والصورة في الأوراق النقدية، والصورة في جواز السفر، والصورة صور المجرمين، والصورة في الشهادة العلمية، وما عدا ذلك فلا يجوز تناول الصور ولا استعمالها، إلا صور ما لا روح له كالأشجار والأحجار والبحار والسيارات والطائرات. أما صور ذات الروح من الآدميين والحيوانات والسباع والحشرات والحيتان والطيور، كل هذا ممنوع. الحديث الثاني حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، صلاة الغداء هي صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. هذا هو الشاهد، اشتد النبي غضب، اشتد غضبه، هذا فيه الشدة في أمر الله، الغضب لله والشدة في أمر الله، غيرة لله وتأثيرا على فاعل. قال: فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، ينفرون عن الصلاة حيث يطيل، والمراد أنه يطيل إطالة زيادة على الطمأنينة، الطمأنينة في الصلاة، وكان يطيل في القراءة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر يقرأ ما بين 60 إلى 100، 60 آية إلى 100، معناه أن هذا الرجل خطأ زاد على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل معاذ الذي أخذ أنه قرأ سورة البقرة في سورة العشاء. قال: فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فلا تجوز، تجوز هو يخفف، فأيكم ما يحتمل أن تكون ما زائدة للتأكيد، فأيكم صلى بالناس فلا يخفف، ويحتمل أن تكون ما موصولية، فأيكم الذي صلى بالناس فلا تجوز، فإن فيهم البيضة والكبير ولا الحاجة. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ ثم قال، وهذا هو الشاهد، تغيظ، هذا فيه شدة في أمر الله والغضب، غيرة لأمر الله، غيرة لله وتأثير على الفاعل. فتغيظ ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. يقول حيال وجهه، هذا لا ينافي أنه سبحانه فوق العرش، فهو فوق العرش فهو قبل وجه المصلي كما يقول جلاله وعظمته، ومن كان فوقك فهو أمامك، من كان فوقك فهو أمامك، لا منافاة، خلافا لمن أنكر العلو. وفيه تحريم النخابة في المسجد وأنه يحرم على الإنسان أن يترخم في المسجد، وإنما يترخم في ثوب أو في منديل. الحديث الرابع حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة، أن رجلا سأل رسول الله عن اللقطة فقال أعرفها سنة، ثم أعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأديها إليه. ففي دليل على أن اللقطة إذا كان لها شأن تعرف سنة، أما الشيء اليسير فإنه يلتقط ولا يعرف، مثل العصا والسوط والبيضة، مثل 5 ريالات 10 ريالات وما أشبه ذلك. الشيء اليسير هذا يلتقط، فإنه يعرفها سنة في مجامع الناس عند باب المساجد عند باب الجمع، يعرفها كل يوم الأسبوع الأول أو الشهر الأول، ثم كل أسبوع وكل شهر وهكذا. ولا بد أن يسجل العلامات، ولهذا قال ثم أعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء الحبل الذي تربط به، والعفاص الكيس والوعاء والغلاف الذي فيه. وكذلك إذا كان أوراق نقدية سجلها فيها من فئة 100 فئة 500 فئة 10 يحفظها عنده أوصافه، فإن جاء ربها فأديها، إذا جاء ربها وعرف الأوصاف دفعت إليه، وإن لم يأتي فاستفق بها تكون لك مالك، لكن لو جاء يوم من الدهر دفعتها إليه. قال رسول فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني أنها لا تمتنع الشاة ولا تمتنع من الذئب، يعني إما تأخذها أنت وإما أخذها أخوك وإما يأكلها الذئب. وليس معنى ذلك أنه لا يعرف ضالة الغنم، لا، بل يعرفها سنة ثم سبيل وسبيل ماله، فإن شق عليه حفظها باعها وحفظ ثمنها حتى يجيء ربها، أو يأكلها ويقدر قيمتها، له أن يحفظها إذا كان له غنم يجعلها مع غنمه، أو يبيعها ويحفظ ثمنها، أو يأكلها ويقدر ثمنها، إذا كان الوقت وقت ربيع ولا يشق عليه لكن يجعل ثمنها مع غنمه، وإذا كان الوقت وقت محل والإنفاق عليها يحتاج إلى نفقه كل النفقة كثيرة، يبيعها ويحفظ ثمنها أو يأكلها، وإذا تركها ولم يأخذها سلم منها، أما إذا أخذها فلا بد من تعريفها. ولهذا ورد في الحديث الذي رواه أبو داود، من آوى الضالة فهو ضال إلا من عرفها، من آوى الضالة فهو ضال إلا من عرفها. ونتاجها لو ولدت الشاة نتاجها في السنة الأولى لصاحبها، وعليه نفقتها، تكون على نفقة لرب المال، إذا جاء طالبها السنة الأولى يعطيها نتاجها وعليه النفقة، وبعد السنة نتاجها لمن وجدها ونفقت عليه. بعد السنة إذا ولدت السنة الثانية تكون لك، الولد يكون لك وعليك النفقة السنة الثانية، نفقة السنة الأولى النتاج لصاحبها وعليه النفقة. قال يا رسول الله فضالت الإبل، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها، معها حذاءها وسقاؤها حتى يقع ربها، وفي لفظ ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وهذا هو الشاهد، أن الغضب حتى احمرت وجنتاه، هذا فيه الغضب والشدة لأمر الله تأثيرا عليه، ثم قال ما لك ولها، ما في داعي تأخذ الإبل، معها حذاءها وسقاؤها، مع حذاؤها يعني تمشي المسافة الطويلة ولا تتعثر، ومعها سقاؤها جوفها تخرب الماء في جوفها مدة طويلة تصبر على الماء، فلا داعي أن تأخذها، تركها تريد الماء وتأخذها حتى يقع ربها. قال العلماء إلا لو كانت في أرض المسبعة تجتمع عليها السباع فإنه ينقلها من هذا المكان إلى مكان آمن، أو مكان يكثر فيه السراق، هذا معروف من النصوص الأخرى، وإلا فلا يأخذها، لا حاجة إلى أخذ البعير. الخامس معلق، أثر معلق، وقال مكي حدثنا عبد الله بن سعيد حاول حدثني محمد بن زياد عن زيد رضي الله عنه قال احتجر رسول الله حجيرة مخصطة أو حصيرة، قال احتجر أو احتجز، احتجر حجيرة مخصطة يعني جعل حجرة مخصطة من سعة النخل أو حصير، جعل كأنها حجرة، وجعل يصلي، يعني جعل حجرة بينه وبين الناس، ظاهر أنه في المسجد، جعل حجرة من حصير، في اللفظ الآخر أن الحصير كان قصير وكان يشاهده شخص الرسول وهو يصلي، فجاء ناس يصلون خلفه بين من وراء الحصير وهم يشاهدونه، فجر حجرة فخرج رسول الله يصلي فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا في الليلة الثانية ينتظرونه يصلي، فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، جعلوا يضربون الباب الحصبة يريدونه يخرج، والرسول قصد ما خرج خشي أن تفرض عليه صلاة الليل، وكان هذا في صلاة الليل في رمضان، خشية أن يفرض عليه، ولعل هذا في صلاة الليل كما جاء في الحديث الآخر في رمضان، ولعل هذا في بعض الأعوام، وفي عام آخر صلى بهم 3 ليال ثم لم يخرج إليهم في الرابعة خشية أن يفرض عليهم. ثم جمعه عمر في خلافته على إمام، لأن الوحي قد انقطع فأمن من الفرضية، فخرج إليهم مغضبان، وهذا هو الشاهد هزمة غضب واشتد في أمر الله، وقال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننتم أنه سيكتب عليكم، يعني قيام الليل خشنا، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة على الفريضة. وهذا في دليل على أن الصلاة في البيوت أفضل، أفضل في البيت، السنة الرواتب القبلية والبعدية، صلاة الضحى، صلاة كلها في البيت أفضل، إلا المكتوبة إلا الفريضة. وكذلك ما تشرع له الجماعة الأفضل في المسجد، كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، هذا أيضا الأفضل، تكون في المساجد وفي الصحراء صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، وما عدا ذلك فإن الصلاة في البيوت أفضل. وقال هذا عليه الصلاة والسلام في المدينة، فدل على صلاة البيت أفضل من صلاة المسجد النبوي، صلاة النوافل، صلاة المرأة أيضا في بيتها أفضل من صلاة المسجد النبوي، وكذا في المسجد الحرام، لأن الحديث عام فإن خير صلاة المرأة في بيتي إلا مكتوبة، هو في المدينة، صلوا في أفضل من صلاة المسجد النبوي، نعم، قيمتها حينما قيمتها في ذلك الوقت، نعم.